إنها الفطرة، ولكنها محاولات مجرمة لإفساد هذه الفطرة بحجة التربية. وثمة أمر ثالث نقوله لدعاة الاختلاط عند الطفل في المرحلة الابتدائية: أليس من المعروف أن سن النضج الجنسي للفتاة يسبق سن النضج الجنسي عند الفتاة؟ ترى كيف تكون حال طالباتنا في الصف السادس مثلا في 12 أو 13 من عمرهن وقد بلغن نضجهن الجنسي وهن يجلسن على مقعد واحد مع زملائهن؟ وهذا هو السن الطبيعي للنضج الجنسي للفتاة، وقد اكتملت أنوثتها وبرزت مفاتنها وثديها. ماذا تريدون يا دعاة الاختلاط؟ أما الاختلاط في الجامعات فماذا نقول عنه؟ ضرورة اجتماعية، ضرورة خلقية، ضرورة قومية، ضرورة تربوية، هكذا يقولون. ويقولون إن المرأة والرجل قد بلغا من الرشد والمسؤولية بحيث يترفعان عن العلاقة الجنسية بينهما، إنها زمالة درس وصداقة مرحلة، إنهم لكاذبون. أما لو صح قولهم بالحديث عن الرشد لأمكن القول إن حاجة المرأة إلى أن تتزوج انتهت مع دخول الجامعة، وهذا يكذبه الواقع لكل ذي لب، والفضائح التي تقع في الجامعات ويندى لها الجبين أكثر من أن تحصى. نقول لهؤلاء الذين يرون في الغرب مثلا يحتذى وآلهة تعبد: هل بلغكم آخر تطورات التعليم المختلط في الغرب في القرن العشرين وبالذات في أمريكا ربة الحضارة الحديثة؟ أما سمعتم ما فعلت أمريكا وتفعل في الاختلاط في الجامعة؟ إنها الإحصائية التي وردت في الموسوعة الجغرافية في عام 77 و900 و1000 عن الجامعات والكليات الأمريكية غير المختلطة، فقد أكدت الموسوعة المعلومات التالية: في أمريكا 108 كليات وجامعات وكليات أمريكية غير مختلطة، منها 79 جامعة وكلية للبنات فقط، و27 كلية وجامعة للشبان فقط. هامش، أوردت مجلة المجتمع الكويتية في عددها الصادر في 13 من أكتوبر تشرين الأول رقم 70 و100 قائمة كاملة بأسماء هذه الجامعات والكليات غير المختلطة، ومن شاء التوسع فليرجع إليها. انتهى. ونقول بعد ذلك: ما هي مبررات دعاة الاختلاط في التعليم؟ وهل تناست أمريكا أو تجاهلت الضرورات القومية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية حين سلكت هذا السبيل؟ إن هي إلا رغبة جامحة في إفساد هذا الجيل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. النساء، الآية 27. انتهى. رابعا، التصور المتميز لإعداد الطالبة المسلمة. الأهداف: إن حاجتنا إلى تصور جديد لنظام تربوي متميز للمرأة المسلمة منبثق في الأصل من اختلاف رسالتها عن الرجل. الله تعالى يقول للرجل: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الملك 15. وهو سبحانه وتعالى يقول للنساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الأحزاب، الآيتان 33 و34. من خلال هذه الآيات نلحظ رسالة المرأة المسلمة، فلقد تكررت كلمة البيت 3 مرات: وقرن في بيوتكن، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فرسالة المرأة المسلمة في البيت، لكنها ليست خدمة فقط أو عبودية مذلة كما يدعي المغرضون، بل هي رسالة مشعة بالعلم والهدى والنور. هي رسالة العبادة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وطاعة الله ورسوله شاملة لكل شيء في السلوك، وهي رسالة العلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهي رسالة التوجيه الاجتماعي. واذكرن ليست فاسمعن فقط، بل اذكرن للأخريات والآخرين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. التوبة 71. فيجب أن يحقق النظام التربوي للمرأة المسلمة هذه الأهداف جميعا: العلم والعبادة والتوجيه الاجتماعي في بيئتها المحيطة بها. ولو سار النظام في غير هذا المنحى لكان انحرافا عن المنهج، وكان بالتالي نظاما غير تربوي بكل تأكيد. قدم لنا القرآن الكريم نموذجا مما تشترك فيه المرأة والرجل في مجال العبادة في 10 فقرات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأحزاب 35 و36. عزيزي المستمع، الآية 36 تأتي حالا، كما تؤكد الآية التي تليها التساوي في طاعة الله ورسوله للمرأة والرجل نصا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا علم هذه الأمور جميعا فرض عين على المرأة المسلمة، إذ لا عمل بدون علم، ويمكن أن يكون المنهج العلمي في مجال العبادة واحدا للرجل والمرأة مع مراعاة بعض الاختلاف البسيط الذي أقره الشرع لاختلاف طبيعتهما. هذا أولا. ولا بد لها ثانيا أن تتعرف على كتاب الله والحكمة كما أمرها ربها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالعلوم الدينية جميعا بحاجة إليها. ولا بد لها ثالثا من الوسائل التي تتعرف بها وتتصل منها إلى هذه العلوم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي مضطرة إلى علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة ونقد، وتأخذ من بقية العلوم رابعا ما يساعدها على فهم دينها ورسالتها في بيتها، وقدرتها على تربية وتوجيه أولادها، وقدرتها على توجيه بيئتها ومجتمعها. هدفنا إذن من التصور للنظام التربوي المتميز للمرأة المسلمة هو أن تتربى وتتعرف منه على: 1- أمور دينها، 2- مسؤوليتها في بيتها، 3- فن خدمة بيتها وزوجها، 4- فن تربية أولادها، 5- إطلاعها على مجتمعها بحيث تكون عارفة بتطوراته خبيرة باتجاهاته. ولنسر معها منذ مرحلتها الأولى في تحديد هذا التصور. ألف، في المرحلة الابتدائية، ما هي أهداف التعليم في المرحلة الابتدائية على حسب الواقع القائم؟ هي تكوين قدرات لدى التلميذ على القراءة والكتابة الجيدة، وتكوين القدرة الحسابية البسيطة، وتكوين خبرة علمية واجتماعية بالبيئة المحيطة بالطفل. فالثقافة هنا للخبرة وتكوين القدرات. وكما تعرف سياسة التعليم في المرحلة الابتدائية وأهدافها بالقول: المرحلة الابتدائية هي القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئين للمراحل التالية من حياتهم، وهي مرحلة عامة تشمل أبناء الأمة جميعا، وتزويدهم بالأساسيات من العقيدة الصحيحة والاتجاهات السليمة والخبرات والمعلومات والمهارات. هامش سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، الباب الخامس، أهداف مراحل التعليم، انتهى. أما المهارات المقصودة فكما تقول المادة 75، تنمية المهارات الأساسية المختلفة، وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية. ومما لا شك فيه أن القرآن وحده كاف لتكوين هذه القدرات والخبرات. لماذا لا يكون القرآن وحده محور العملية التربوية في المرحلة الابتدائية؟ إن الذين تخرجوا من كتاتيب القرآن في الماضي والذين يدرسون اليوم في مدارس تحفيظ القرآن لا يضاهيهم في القدرة اللغوية والكتابية خريج المدارس الابتدائية بكل تأكيد. فالقراءة الجيدة بدون لحن والكتابة المضبوطة بدون خطأ هي سمة ملازمة لتلاميذ كتاتيب القرآن، ويتساويان بعدها في القدرة الحسابية والخبرة التعليمية، لأن الكتب في المدارس العادية تعرف التلميذ ببيئته، وكلا التلميذين يعيشان في بيئة واحدة. نحن لا نقول إن تلقي القرآن يجب أن يتم في الطريقة القديمة فقط، إن معطيات التربية النفسية يمكن أن نستعملها في التعليم خلال هذه المرحلة، ولكننا نطالب كما تقرر التربية نفسها في أرقى طرائقها الدراسية من خلال المشروع الذي تدرس المواد الدراسية كلها من خلاله. إن تقسيم المواد إلى تاريخ وجغرافيا وعلوم وعربية ودين يجب أن يكون في ذهن وضع المنهج وذهن المدرس، لا في ذهن التلميذ وواقعه. لماذا نهلك التلميذ في 10 مواد و10 وظائف و10 دفاتر و10 مقررات للحفظ؟ أليس هذا من الطرائق التربوية المهترئة؟ يمكن أن يكون القرآن وحده رفيق التلميذ الابتدائية بجانب كراسته وقلمه. حينما تكون الآيات عن الليل والنهار والشمس والقمر يتلقى معلوماته الجغرافية، وحينما تكون الآيات عن قصص الأنبياء وقصص السيرة يتلقى معلوماته التاريخية، وحينما تكون الآيات عن الأنعام والنبات وقدرة الله فيها يتلقى معلوماته العلمية، وحينما تكون الآيات عن الصلاة والزكاة والحج والصدق والأمانة يتلقى معلوماته الدينية. أما معلوماته اللغوية فمن خلال الآيات السابقة كلها، أما القدرة اللغوية قدرة القراءة والكتابة ففي بداية الطريق يتم تعرفه على الحرف وكتابته، ولا يصعب الاستفادة من الطريقة الجمالية أو التركيبية إذا شئنا ذلك. والقدرة الحسابية يمكن أن يفرد لها حصة يومية فلا بد له منها ليفهم معنى أنصبة الزكاة ومعنى أنصبة المواريث وغيرها. القرآن وحده يحقق هذه الأمور جميعا، وهي كلها جزء من أهدافه، ولا نريد مزاحما للقرآن أبدا مهما كان الكتاب، ونريد هدفا آخر أكبر من هذا الهدف، هو حفظ القرآن من خلال هذه المرحلة. إن هذه المرحلة التي تمتد من 6 للـ12 هي السن المناسبة للتدريب على الذاكرة، فالذاكرة في هذه المرحلة شعلة متوهجة، هي أقدر ما تكون على الحفظ والاستظهار، وما يحفظه التلميذ قلما يتم نسيانه. وحفظ القرآن يعني انطباع ثقافته كلها في قلب التلميذ وتكونه من خلال القرآن، وهذه مدارس تحفيظ القرآن قائمة عندنا شاهدة على صدق ما نقول، فتلاميذ 12 و13 يحفظون القرآن، وصلتهم مع أعظم كتاب بلاغي في الوجود وتعاملهم معه وحياتهم من خلاله تبين كم هو دوره في تحسين نطقهم وجودة قراءتهم وبعد ألسنتهم عن اللحن وجودة كتابتهم ومهارة مطالعتهم وسعة ثقافتهم التي لا تعرف الحدود. لقد تم هذا كله بالأساليب القديمة المعتادة وبالجهود الشخصية المحدودة، فكيف إذن اتجه علماء التربية المسلمون إلى هذا الهدف ووضعت إمكانية الدول المادية والمعنوية لتحقيق هذا الهدف؟ كيف إذا تم ذلك؟ أقولها بصراحة دون مجاملة، إن مناهجنا القائمة في المرحلة الابتدائية خرجت لنا تلاميذ فقراء في الخبرة اللغوية، ورافقهم هذا الفقر حتى بعد انتهاء دراستهم الجامعية في أخطاء القراءة والكتابة، وتساووا في بقية القدرات والخبرات إذا أحسن الظن مع تلميذ المدرسة القرآنية. ولكن الجريمة الكبرى هي صرف التلاميذ عن كتاب الله، إنها مؤامرة تلقيناها على أنها خبرات تربوية حديثة. ولقد حاولت السعودية أن تعطي القرآن كثيرا من الاهتمام بإكثار ساعات تلاوته، ولكن المحاولة لم تعطي ثمارها المطلوبة، لأن القرآن يزاحم بعشر مواد أخرى على الأقل رؤيت فيها البساطة والصورة الجميلة، فغدت محببة إلى القلب أكثر من القرآن، ونجحت المؤامرة. فهل لنا أن نصحو مرة ثانية ونعيد القرآن إلى تلاميذنا وتلميذاتنا كما نستفيد من كل معطيات التربية وعلم النفس في أسلوب تدريسه؟ نحافظ على كل ما نريد من مواد في ذهن المدرس ووضع المنهج ليركز عليها في ذهن الطفل دون إرهاقه بهذا التقسيم الذي عفى عليه الدهر وأصبح من مخلفات طرائق التربية. ومؤتمرنا هذا هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذه الصحوة إذا تبنى هذه المفاهيم وتخلص من رواسب القيود الجاهلية التي طغت في كل جوانب الحياة. باء في المرحلة المتوسطة. إذا تذكرنا في تاريخنا التشريعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في بداية الدولة الإسلامية عن كتابة الحديث حتى لا يزاحم القرآن، أدركنا خطورة مزاحمة المواد العشر للقرآن في المرحلة الابتدائية، وأدركنا كذلك أن المرحلة المتوسطة بعد أن يكون تلميذنا قد احتفظ بالقرآن في قلبه يمكن أن يتلقى فيها تفصيلات علمية أو اجتماعية أو دينية أكثر. وعودة بسيطة إلى الوراء نذكر فيها هذه الأسماء: أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، عائشة بنت أبي بكر. نجد أن هذه الأسماء قد نقلت لنا التراث الإسلامي كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة كان سنها عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وعندما بنى بها 9 سنين. عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة. عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديه يا غلام ويشد بأذنه من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن. زيد بن ثابت كان عمره 20 سنة عندما كلف بجمع القرآن في خلافة الصديق، أي كان عمره 10 سنوات في أول سنين الهجرة. أنس بن مالك دخل بيت النبوة وعمره 10 سنين. عبد الله بن عمر لم يحضر غزوة أحد لأنه كان صغيرا. عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 6 سنين لأنه كان أعلم قومه بالقرآن. فالمرحلة المتوسطة مرحلة ابتداء فرض العين في التكاليف الإسلامية، مرحلة تعلم كتاب الله والحكمة، مرحلة تعلم العبادات وأحكامها، مرحلة الاتصال بعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم التوحيد، مرحلة الاتصال بالثقافة الإسلامية، ومرحلة التعرف على التاريخ الإسلامي وجغرافية الأمة المسلمة. فالتخصص في المرحلة المتوسطة بالتركيز على هذه الأمور هو الذي يناسب هذه المرحلة. حاجة الطالب والطالبة إلى مبادئ الهندسة واحدة، حيث يوجه لاختصاصه في عمارة الأرض وتوجه لاختصاصها في التفصيل والخياطة. حاجة الطالب والطالبة إلى مبادئ العلوم والأحياء واحدة، فهي لابد لها أن تتعامل مع الحياة في بيئتها، مع الأدوات الكهربائية، مع المواد الغذائية، مع المواد التي تحتاج إليها في الغسل والكي. مبادئ العلوم والرياضيات تتلقاها الطالبة في هذه المرحلة بالقدر المقرر الذي تتعرف فيه على أسسها العامة، بينما تتعمق في العلوم الإسلامية التي تركز فهمها لدينها، لعبادتها، لآيات الله المنبثة في الكون، للحكمة المنبثقة من الحديث وفقهه. العلوم اللغوية كذلك تتعمق فيها بصفتها أداة للفهم للعلوم الأخرى قاطبة. وقول إن المرحلة الابتدائية لا تحتاج إلى أي اختلاف في مناهجها للبنين والبنات، والمرحلة المتوسطة يمكن أن تتوحد بين البنين والبنات من حيث المنهج العام، ولكن الكتب المؤلفة يجب أن تكون متغايرة، فلا شك أن المواضيع تختلف سعة وضيقة وتركيزا ومرورا عابرة من الفتاة للفتاة، إضافة إلى بعض المواضيع الخاصة بالفتاة وبعض المواضيع الخاصة بالفتاة كذلك. جيم المرحلة الثانوية. إذا أخذنا الحديث المشهور المروي عن عائشة رضي الله عنها والذي رواه ابن أختها عروة بن الزبير والذي يقول فيه: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا بفقه ولا بطب من عائشة، نجد أن قمة التخصص العلمي كان عند عائشة رضي الله عنها، فهي بالإضافة إلى نقلها الشريعة من خلال الحديث النبوي فهي أعلم الناس بالشعر والفقه والطب. لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوفون عن عشرات الألوف، وكان فقهاء الصحابة الذين يفتون يعدون على الأصابع، وكانت عائشة أم المؤمنين أحد هؤلاء المعدودين. فأي مدى من العمق والتخصص وصلت إليه أم المؤمنين رضوان الله عليها في فقه دين الله؟ لقد تساءل بعض التابعين وهو يرسم عائشة يملأ الدنيا في المجال الفقهي، تساءل عن جانب أحس أنه أبعد ما يكون عن مجال المرأة هو باب الفرائض أي المواريث. ولو سألنا اليوم الطلبة المتخصصين بكلية الشريعة عن أصعب المواد عليهم لكان الجواب هو مادة الفرائض، وخاصة حين تتعدد الأنصبة ويكون الحجب والعول والرد. سأل ذلك التابعي: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال له المسؤول مؤكدا: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. هامش: عن الإصابة في تمييز الصحابة. انتهى. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا بالعامة. هامش: نفس المرجع السابق. انتهى. ويتجاوز أبو موسى الأشعري هذا الأمر فيقول: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. هامش: عن الإصابة في تمييز الصحابة. انتهى. فإذا كان الفقه يمثل الجانب الديني، والشعر يمثل الجانب الأدبي، والطب يمثل الجانب العلمي، فلا غرابة إذن أن يتنوع التخصص في المرحلة الثانوية بين هذه الجوانب الثلاثة، الأدبي والعلمي والديني، إضافة إلى الجانب التربوي الذي تدرس فيه خصائص الطفولة وعلم نفس الطفل، إضافة إلى التوسع الجيد في مادة التربية الفنية والنسوية بحيث يكون كل فرع فيها مادة مستقلة، فتكون المواد الأساسية هي: 1- مواد التربية الفنية والنسوية، 2- المواد التربوية وعلم نفس الطفل مع مراعاة أن تكون منطلقة انطلاقا تاما من المفاهيم الإسلامية، 3- الثقافة الإسلامية، وتكون فيها الآيات التي عالجت رسالة المرأة مثل صدر سورة النساء وسورة النور والأحزاب والتحريم والطلاق، والأحاديث الواردة في هذا الموضوع والأحكام الفقهية كذلك. 4- اللغة العربية في كتاب واحد يجمع الأمور الضرورية في النحو والأدب. ولا بد من الإشارة إلى أن التخصص العلمي يركز فيه على علم الأحياء وفروعه بشكل تفصيلي، بينما تكون المواد العلمية الأخرى كفروع الهندسة والجبر والفيزياء والكيمياء مبسطة جدا لبعد ذلك عن حياتها العملية، إن لم نقل بإمكان الاستغناء نهائيا عنها. وما عدا هذه المواد الرئيسية فيكون التعمق والتخصص في كل فرع على حدة، الفرع الأدبي ومواده اللغوية والاجتماعية، أو الفرع العلمي ومواده الحسابية وعلوم الأحياء والأدوية، أو الفرع الديني ومواده في الفقه والحديث والتفسير. دال المرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية بالنسبة للمرأة هي مرحلة غير أساسية، بمعنى أن الأصل أن تكون المرأة في هذه السن قد دخلت بيتها الزوجي وأسست أسرة جديدة، وتأخر المرأة في الزواج بعد سن 20 بحجة الدراسة هو أمر غير طبيعي ولا يتلائم مع روح الإسلام وتوجيهاته العامة إلى الزواج المبكر. وليست عملية الدراسة الجامعية والتفرغ لها إلا عملية تضحية تقوم بها النابغات من نسائنا ليحققن مفهوم فرض الكفاية في مجالهن، حيث يقوم بها بعضهن ليسقط عن الباقيات، وليس الأصل فيها العموم. والمجالات النسائية التي نحن بحاجة لها في مجتمعنا هي مجال التعليم والطب، بتعليم المواد التي يتلقينها في مدارسهن، والتخصص في المجالات الطبية ليقمن بدورهن في تطبيب النساء بل والرجال عند الضرورة وعند قيامهم بجهاد العدو في خضم المعارك، كما كانت الصحابيات يفعلن في الجيش الإسلامي لتكون كل طاقات الرجال موجهة للقتال، كما تقول أم عطية رضي الله عنها: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نسقي العطش ونداوي الجرحى. وما عدا هذين المجالين فهو خروج عن طبيعة المرأة وعن مهمتها الأساسية، كما سبق وقلنا في بداية البحث إنه ليس في العلم محظور، ولكن كل ما يحول دون تحقيق المرأة لمسؤوليتها في بيتها يكون محظورا عليها. كلمة أخيرة: هذه محاولة بسيطة متواضعة أقدمها بين يدي المؤتمر، وأضعها بين يدي إخوتي أعضاء المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي. يكفي أن تكون مؤشرا فقط لكي يساهم الإخوة أعضاء المؤتمر بتقديم الصورة الكاملة للعملية التربوية المتميزة للمرأة المسلمة، وهي مهمتهم بل أمانة في أعناقهم أن يؤدوها، يحاسبهم الله تعالى على التقصير فيها. والله أسأل أن يسدد خطانا إلى ما فيه رضاه، وأن يجنبنا الزلل والعثار، ويغفر لنا الخطأ والنسيان، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا تنتهي هذه الرسالة بعنوان حكم تعليم النساء، تأليف محمد منير الغضبان، الناشر مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.